بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للعلامة المعلمي اليماني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى المسألة الثامنة. رجل خلا خلوة مريبة بامرأة أجنبية يحل له أن يتزوجها، فعثر عليهما فقال نحن زوجان. رجل خلا خلوة مريبة بامرأة أجنبية يحل له أن يتزوجها فعثر عليهما فقال نحن زوجان. صورة المسألة: ما رجل خلى بامرأة أجنبية حله الزواج منها، امرأة أجنبية عنه يعني ليست من محارمه، فلما عثر عليهما فقال نحن زوجان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة الثامنة. رجل خلى خلوة مريبة بامرأة أجنبية يحل له أن يتزوجها، فعثر عليهما فقال نحن زوجان. قال: تقدم في المسألة السادسة قول خالد بن يزيد بن أبي مالك قال: أحل أبو حنيفة الزنا. قال: وأما تحليل الزنا فقال: لو أن رجلا وامرأة اجتمعا في بيت وهما معروفا الأبوين، فقالت المرأة هو زوجي، وقال هو هي امرأتي، لم أعرض لهما. قال الأستاذ في صفحة 145: قال الملك المعظم في السهم المصيب: إذا جاء واحد إلى كل واحد من امرأة ورجل فقال له نحن زوجان، فبأي طريقة يفرق بينهما أو يعترض عليهما؟ لأن كل واحد منهما يدعى يدعي أمرا حلالا، ولو فتح هذا الباب لكان الإنسان كل يوم بل كل ساعة يشهد على نفسه وعلى زوجه أنهما زوجان، وهذا لم يقل به أحد من الأئمة، وفيه من الحرج ما لا يخفى على أحد. أقول: في كتب الحنفية إن إقرار الرجل أنه زوجها وهي أنها زوجته يكون إنكاحا، ويتضمن إقرارهما الإنشاء، فهذه هي مسألة ابن أبي مالك.
ويتضمن إقرارهما الإنشاء، يعني الإقرار خرج مخرج إنشاء، كأنما قالت زوجتك نفسي وقال قبلت. نعم.
فهذه هي مسألة ابن أبي مالك استشنعها الأستاذ نفسه، وكذلك ملكه المعظم عنده، ولذلك لجأ إلى المغالطة. وحاصلها أننا إذا عرفنا رجلا وامرأة نعلم أنهما ليس بزوجين، ثم وجدناهما في خلوة مريبة فقال هي زوجتي وقالت هو زوجي، فأبو حنيفة يقول يكون اعترافهما عقدا ينعقد به النكاح، فيصيران زوجين من حينئذ، ولا يعرض لهما. ففي هذا ثلاثة أمور: الأولى أنه بلا ولي،
يعني عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يرى أنه لو حصل ذلك، رجل أجنبي عن امرأة، المهم اجتمع واختلى بها خلوة مريبة، فلما عثر عليهما قال الرجل هي زوجتي وقالت المرأة هو زوج، هذا إقرار منهما. فيقول أبو حنيفة هذا يقع موقع الإنشاء، يعني أنه يصح بذلك حصول الزوجية، لأنها لما قالت هو زوج وقال هي زوجتي فكأنما زوجت نفسها للرجل، والرجل قبل بذلك، فيكون اعترفوهما عقدا ينعقد به النكاح فيصيران زوجين من حينئذ. نعم.
قال: في هذا ثلاثة أمور.
هذا وجه هذا الاعتراض. نعم.
الأولى أنه بلا ولي.
أين الولي؟ حتى لو قالت لا بصيغة الإقرار بل بصيغة الإنشاء زوجتك نفسي، هل المرأة إذا قال زوجتك نفسي وقال قبلت وقع الزواج، أين الولي؟ فهذا زواج بلا ولي. نعم. الثاني
أنه كيف يكون إنشاء وإن لم يقصده؟
نعم كيف يكون إنشاء وإن لم يقصده، إنما هو يقول هي امرأتي وهي تقول هو زوجي، هو يقول هي زوجتي وهي تقول هو زوجي، فهذا خبر وإقرار بمعنى الخبر وليس إنشاء، فيكون إما صدقا وإما كذبا. فإن كان سبق زواج فهما صادقا، ولم يسبق زواج فهما كاذبان، فيأخذ حكم الإيه؟ حكم الإخبار لا حكم الإنشاء، حكم الإخبار لا حكم الإنشاء، يعني الجواب يكون إما صادقان وإما كاذبان. أما أن ينشأ بذلك ويحصل بذلك عقد فهذا لا. نعم.
قال الثالث أنه كيف لا يعرض لهما بإنكار وتعزير على الأقل، لأنهما قد ارتكب الحرام قطعا، وهو الخلوة، لأنهما إن كان تلفظ بزواج قبل العثور عليهما فذاك باطل، إذ لا ولي ولا شهود، وإن لم يتلفظ إلا بدعواهما الزوجية أو اعترافهما بها عند العثور عليهما فالأمر أوضح. وأيضا فالتعزير متجه من وجه آخر، وذلك لئلا يكون هذا تسهيلا للفجور، يخلو الفاجر بالفاجرة آمنين مطمئنين قائلين إن لم يطلع علينا فذاك المقصود، وإن اطلع علينا قلنا نحن زوجان.
الحقيقة نفس الشيخ في هذه لسنا معتادين له، فإننا نعتاد القوة أكثر من هذا والتفصيل. هنا لم يتعرض الشيخ للزواج كبيان أنه حكم باطل، أن هذا الزواج لا ينعقد، يعني لم يصرح، وإن كان كلامه يلمح بهذا أن هذا الزواج ليس زواجا صحيح، هذا لا ينعقد به الزواج، وأنه زنا، ولا يقال كيف لا يعذران ولا ينكر عليهما ويعذران على الأقل. لا، هما زانيان، هنا زانيان، لو شهد أربعة شهداء عليهما بهذه الوقعة فهما زانيان، ولا يلجأ لقولهما قول أحدهما هذه زوجتي ويقول هي زوجتي، لا يعتبر بهذا، فهذا خبر كاذب. ها سبق أنك تزوجتيه، هل يوجد ولي، هل يوجد كذا، ما يوجد ولي، إذن هذا زنا. وليس المسألة حتى مسألة ولي، انعدام ولي، فنقول على قول الأحناف فيكون زواجا بشبهة، زواجا بشبهة، ولا يقام الحدود تضرب الشبهات، لأن هذا الظاهر فيه التلاعب، لأنه لو سبق ذلك وكان أمام الناس بيد أن الأمر ليس فيه ولي فقط، فقد يقال هذا مثل ما يحصل الآن، يحصل الآن مثلا يقول ما هذه امرأة طيب، يعقد الرجل عليها بلفظها، تقول زوجتك نفسه، يقول قبلت أمام الناس وكذا، هذا ليس سفاحا، إنما هذه الصورة إن عثر على اثنين قال هي زوجتي قالت هو زوجي وخلاص كذا، هذا هو الزنا. وإن قال ذلك فهما كاذبان، فليست زوجة لك من قبل الشرع ولست زوجا لها من قبل الشرع، فما بقي إلى إقامة الحد. لكن مسألة بقى أن الحد يضرب الشبهة، هذا لو حصلت شبهة، لو كان هناك شبهة صح، ولهذا نحن لا نقيم الحد على من عن مرة تزوج نفسها عند القاضي أو كذا، أو تزوج نفسها الزواج أمام الناس بيد أنه ليس لها ولي بناء على كلام أبي حنيفة، فلا يقابل حد. ليه؟ لأن هذه شبهة والحدود تضرب الشبهات. لكن هذا ترى رجلا في أحضان امرأة فلما عثرت عليهما يقول الرجل هي زوجتي وتقول هو زوجي، حتى لو قالت المرأة زوجتك نفسي ويقول قبلت، كل هذا ما يصح هنا، لأن المسألة مسألة زنا واضح، فلا يكتفى بذلك بالتعزير. إن كان هناك شروط الحد في هذا الباب فإن الحد يقام والنكاح باطل ولا يصح، ولا ذريعة لهما في كلام أبي حنيفة في المسألة المنفصلة، وهي جواز نكاح المرأة الثيب بلا إيه؟ بلا ولي، لأن هذا ليس كذلك، الصورة تختلف عن هذه الصورة. نعم.
قال المسألة التاسعة الطلاق.
لكن زواج أمام الناس، امرأة تذهب تأتي إلى بيت هذا الرجل والرجل يأتي كأي زواج عادي، وانت عندهم باب تتغدى أو تزور أو كذا، فالرجل بيقول لك ده أنا تزوجت هذه كانت ثيبا وكذا، تزوجتها بلا ولي وكذا، هذا زواج أمام الناس، هذا ليس سفاحا، هذا زواج أمام الناس. لكن هنا لم يكن هناك ولي، صحيح أن الجماهير يقول بأن هذا العقد ما يصح، لكن هنا شبهة، لهذا نقول له، نقول له لابد أن يحضر ولي الآن ويعقد لك على هذه المرأة، لابد. فيأتي الولي، يأتي أبوها أمام الشهود، زوجة الشقة التي قبلت وهي في بيت عاد، في البيت مع الأولاد ولا كذا، والأولاد ليس أولاد زنا، ولا يقام الحدود لأنها شبهة، إنما تعثر على رجل مع امرأة فكل منهما يبادر هذا زوج هذا زوجي، هذا لعب، هذا لعب. نعم زوج من جهة اللغة، وإذا النفوس زوجت يعني قرن بينهما، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني قرناءهم، فهي قرنته في الزنا، زوج من هذا الوجه من جهة اللغة هي قرنته في الزنا. نعم نعم.
قال
فالزوج هذا هو الآخر، كل منهما زوج آخر هو الآخر، أنا وأنت زوجان، أي أنا زوج لك وأنت زوج لي، بمعنى أننا اثنان كل منا زوج للآخر، وهما ما يقصدان هذا أصلا، هذا زنا واضح، هذا زنا. نعم، وإلا فتح الباب أمام الناس للتلاعب بهذه المسألة. نعم المرأة عايزة ايه؟ اللي هي اي حدثة؟ لا في اي حرام، زنا زنا يعني، ولا زواج عرفي امام الناس بس ما في ولي. ايوه ماشي، بس اقصد امام الناس والناس يعرفون هذه زوجته وعاد وكذا، بس هي وفي عقد عند المأذون. تمام، واقرباء بيقولها ويروحوا لها وكذا عادي. المهم بعدين يا شيخ بدر، بينه وبينك الكلام احنا هنحقق دي درس يا شيخ بدر، مش هنحقق فيه.
قال الطلاق قبل النكاح.
نعم.
قال في تاريخ بغداد عن احمد بن حنبل انه قيل له قول ابي حنيفة الطلاق قبل النكاح، فقال مسكين ابو حنيفة كأنه لم يكن من العراق، كأنه لم يكن من العلم بشيء قد جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن نيف وعشرين من التابعين مثل سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس وعكرمة، كيف يجترئ أن يقول تطلق؟ قال الأستاذ على أن مذهب أبي حنيفة أنه لا طلاق إلا في ملك أو مضافا إلى ملك أو علقة من علائق الملك،
من علائق الملك. نعم.
وقد أجمعت الأمة أنه لا يقع طلاق قبل النكاح، لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن،
إذا الآية نكحتم ثم طلقتموهن، ولا يمكن أن يكون نكاح بمعنى الوطء هنا، إنما نكاحون بمعنى العقد، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فليس الوطء وإنما هو العقد، يبقى لابد من العقد قبل الطلاق، أما الطلاق قبل العقد لم يصادف محلا. هنا لو طلق الواحد يلقى امرأة في الشارع يقول لا أنت طالق وهي ليست زوجته، لم يصادف محلا، ولا حتى على الصحيح إن قال إن تزوجتك فأنت طالق، فعلى الصحيح أيضا لا يعتد بهذا. نعم. هو احنا هنسكت بدير وانت تظهر
بس دي مسألة يعني فقلت الرجل يقول لها انت لا تحتاج الى ولي، السيد لا تحتاج الى ولي، ابوها جالس وطريبها بولا تروفيش
شيخ لا نكاح الا بولي،
نفسك يقول لا نكاح الا بولي، بس انت بالسنية انت ده شغلي ما ركش دعوة، انت بأخي هذا نكاح باطل اللي انت
قلت له، خصوصا ان الولي موجود،
الولي موجود
في نفس قبل العقد،
لا
بعد
هو أتم، فأنا قلت له بعدها قلت له هذا ليس بعقد، هذا عقد باطل
صحيح،
فجاء بعدها العريس وقال لي أنا مش مقتنع بكلام الرجل، الرجل ده كلامه مش مظبوط، ما لا عنده حجة ولا عنده، النبي صلى الله عليه وسلم قال لي نكح إلا خلاص ياخذ علينا من، فجبت أبو
أحسنت أحسنت. نعم.
قال فمن علق الطلاق
بالعين، لأن احنا في الواقع نفسها مش واقع تحكى، في الواقع نفسها الأب موجود والزوجة موجودة، وبعدين هذا جاهل من وجه آخر، ألا وهو لما يقول أبو حنيفة يصح، ليس معناه افعل هذا وهذا هو الأكمل وهذا هو المطلوب، لا، يعني إن وقع مرأة إن زوجت نفسها ويثيب فالزواج يصح، لكن ما قال أبو حنيفة إذ للمرأة اذهبي بلا ولي وأنكحي نفسك، لا، إن وقع، إن وقع. فمسألة الإجزاء والصحة شيء، ومسألة الكمال شيء آخر. أبو حنيفة ما يعارض العلماء في هذا أبدا، يقول تأتي بالولي والزواج يكون عن طريق ولي، ما قال أبو حنيفة لا يجوز النكاح بلا ولي، إنما يقول أبو حنيفة يصح النكاح بلا ولي، وفرق بين مسألتين. وأبو حنيفة قال لا يجوز النكاح بولي عشان يقول لك أنا عارف شغلي، هو عارف حاجة
قال فمن علق الطلاق بالنكاح وقال نعم. إن نكحت فلانة نعم.
وليكن إذا قال قائل وجود الأب ورضاه، وجود الأب ورضاه عن ولي آخر رجل، يعني مثلا إيه خالها اللي يعمل كذا هو موافق وكذا ماشي، ولكن حصل إيه زوجتك موكلتي، إنما رضا الأب لو قال الأب أصلا لابنته زوجي نفسك لما صح، لو قال هو، لأنه ما يعقد النكاح إلا الولي، حتى لو قال لها مش فقط إن هو جالس وافق، لو قال لها زوجي نفسك، لأن المرأة ليست محلة للعقد أصلا، المرأة ليست محلة للعقد، إنما العقد الأولياء، ولهذا خاطب الله بالعقد من الأولياء، أنكحوا الأيام منكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. نعم، كيف يعني العكس؟ لا، ما هو الأب مش موجود، موجود الأخ، موجود العم، موجود أحد من العصبة، يأتي أحد من العصبة. نعم، قال لو انعدمت الأولياء ما عد من عصبة أي شيء فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم،
قال فمن علق الطلاق بالنكاح
وحين يزوجها السلطان أيضا هي ما تزوج نفسها، المرأة لا تزوج نفسها قط ولو لم يكن لها ولي، فالمرأة قد ينعدم وليها من العصبة تمام، لكن ما ينعدم سلطانها، ما ينعدم سلطانها، فالسلطان ولي من لا ولي له، إنما المرأة ما تزوج نفسها قط، إنما الولي إما من العصبات أو انعدم العصبات يبقى السلطان ولي من لا ولي له، لكن لا بد من ولي. نعم، من كيف يعني؟ لو عقد عقد باللسان وكذا من جهة الديانة بيصح العقد، أما من جهة القضاء فإنه لا تحفظ الحقوق بهذا، وفي مصائب ومشاكل بسبب هذا إخواني، بالنسبة لعدم الكتابة والكلام من هذا القبيل هذه فيها مصائب. أول أمس اتصل عليه واحد رجل عقد على امرأة ولم يكتب هذا وطلقها، عاش معها سنة، دخل بها عاش معها سنة ثم طلقها، كانت بنت يعني بكر خلاص، هو تزوج وهي تقدم لها زوج فذهب إلى المأذون، المأذون بقى هيكتب العقد هنا، امرأة بكر ولا امرأة ثيب؟ طبعا لازم ثيب، يبقى فين العقد عقد الطلاق؟ فين ورق الطلاق؟ هاتوا الطلاق عشان اكتب انها ثيب. طيب مشاها بكر؟ المستحيل طبعا. طيب يا ابني نقول انها بكر؟ قال وانا مستحيل، لازم هي ثيب، فالولد اللي هو الزوج يقول هي ثيب، والمأذون يقول مش هكتب إلا أنها يعني ثيب، لكن لو عايز تكتب ثيب تجيب لي الورقة، بكر مش مشكلة، أشهالكم طالما ما فيش إيه أوراق تخالف هذا. طيب فعملوا إيه بقى؟ والحمد لله هم اتصلوا في الوقت ده، يعني إن هم اتصلوا عليه يقولوا إحنا دلوقتي عايزين نجيب الزوج اللي هو بقى تزوج يجي الآن يكتب إن هو زوجها، نعقد له على البنت ديت وبعدين يطلقها، لأنه هو واخد بالك، وبعدين ناخد بقى الورق قضيته ونزوجها لهذا الثاني على أنها إيه على نسب، يعني هيستدعوا الزوج الأول في مهمة رسمية، يأتي يتم العقد عليه رسميا ويوقع كل شيء ثم يطلق حتى يتزوج كذا وكذا. شوف بقى لفة طول إيه بقى اللفة دي كلها، خد بالك، لو موافق هو موافق، هو موافق انه يجي ويكتب كذا. طبعا هنا هذه حيلة وهذا ضحك واستهزاء بهذا العقد، وهو لا يقصد العقد كعقد ولا البنت تقصد العقد كعقد، فإن الزوج موجود أصلا، اللي هيتزوج ده موجود، ولا هو يزوجها لواحد آخر ثم لا، هو موجود، ده كله كلام على ورق، فهذا لا يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدون جد وهزدون جد، وذكر من ذلك النكاح. فطبعا هما بيستهزئوا بهذا، أو المسألة ما يقصدون نكاحا، لكن هو في الحقيقة نكاح إيه؟ هيبقى نكاح صحيح، هيبقى نكاح صحيح، لكن يأثمان على الاستهزاء بهذا، يأثمان على الاستهزاء. فإن طلقها طلق هنا لأنه غير مدخول بها فلا تحتاج إلى عدة، إذا لم يدخل بها فلا تحتاج إلى عدة، وبالتالي لو أراد الآخر أن يعقد عليها وأن يتزوجها وأن يتزوجها فإن هذا فيه نظر من جهة ماذا؟ أن هذا الذي فعل الحيلة هذه، هل الطلاق هنا يعتد به؟ ده طلاق هازل، النكاح نكاح الهازل هيقع، طلاق الهازل يقع على ما يقع؟ عند من يقول لا يقع طلاق الهازل يبقى عليه ما يقع هذا الطلاق، وبالتالي يكون دخوله بها دخولا غير شرعي، وعند من يقول طلاق الهازل هيقع يبقى يصح له أن يتزوجها الايه، أن يتزوجها إلى. فمن جهة الصحة لو جاءوا يسألون بعد انقضاء هذه المعاملة هيكون الفتوى شيء، وأما من جهة أنهما يتجرآن على هذا الفعل والتلاعب بهذه الأحكام هذا شيء إيه؟ هذا شيء آخر. يبقى بما يفتيان؟ يفتيان بأن الزواج لابد أن يقع الآتي على امرأة ثيب، وأما مسألة الأوراق دبروا حالكم، وليس عندنا حل في مسألة الأوراق، نحن لسنا محامين ولا لسنا كذا، احنا نفتش بالشرع، نفتي بالشرع ان ما يجوز ان ياتي بالزوج، تاتي بالزوج الاول ويفعل هذا الفعل، والثاني انه ما ينبغي ان يكذب ويقول يا بك هي ثيب، فهي ثيب ولا يستدعى الزوج الاول، ودبروا حالكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وده مسك في الفتوى مهم جدا يا اخواني، ان الانسان لا ياتي كانه محامي، محامي طب نعمله كذا، طب سووا كذا، طب نشوف كذا، طب نضرب ورق كذا، طب ده في تزوير بس يصح الزواج فمش مشكلة طالما الزواج صحيح. لا، انت ما كيف تفتي بالتزوير، تزوير وتقول ان طالما الزواج صح، انت ما تفتي الا بما يوافق الكتاب والسنة. ولما خالفهم لم يجعل له لهم مخرجا، فلا تجعل انت مخرجا غير شرعي. المسألة ليست صحة من عدم، في صحة وفي اثم، في صحة وفي اثم نتيجة التزوير والكذب، فالإثم حاصل ولو حصلت صحة، لكن هل المسلم يأتي الشيء فقط من أجل الإجزاء؟ زي اللي يقولك مثلا المرأة هتسافر إلى الحج ما عندهاش محر، يقول لا هتسافر، هو هيترتب إثم، استغفري الله هناك وخلاص، لكن لا تضيع الحج. ما هكذا تكون الفتوى، يقال لها لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولو من آخر أن تسافر إلى معدي محر، هذه يا شيخ أنا ما عنديش، خلاص مش واجب عليك، ولو علم الله منك صدقا إن شاء الله لا بلغك تلك المنازل إن شاء الله، وأجرك على استقامتك أعظم من أجرك على الحج، الحج مو بوجه في حقك. انتبهتم يا أخواني أن هذا مسلك في الفتوى، يعني أنت ما تجلس كأنك جالس أمام سجل مدني تحلل للناس وتجيب أوراق وتضع أوراق وتجيب هذا وتحط هذا، أنت ما لك دخل بهذا، أنت لك شأن واحد هو أن تفتي الناس على وفق كتاب الله وسنة رسول الله، هم بقى يدبروا حالك، روح يصور يبقى صور من وراك، هو حر بقى يصور عنده بقى ويأثم على هذا، لكن انت تفتي بالتزوير، لا تفتي بالتزوير. نعم نعم. نعم نعم، بس دي فيها تفصيل. نعم،
قال فمن علق
النفي اشد من الاثبات، أما النفي فلا يلجا إلى التحليل أبدا، أما الإثبات العلماء تساهلوا فيها شوي.
تواقض على
مكان نعم،
تواقض على مكان من قبل ثم طلق بعد ذلك،
ما يقصد، لا يقصد عقد ولا هم يقصدوا عقد، دي تمثيلية،
هو كان عقد أصلا كان متزوج
يا أخي، خلاص وطلقها، مش طلقها؟
نعم.
طيب طلقها، امال ايه بقى؟ يعقد على مكان ايه من قبل؟
ويعقد بنيه
الدوام. راجل عايش مع زوجته
بنيه الدوام ولا
هو بنيت؟ لو زوجته تعرف ان هو هياخد هتعمل فيه ايه؟ ولو الزوج الثاني يعرف ان هو لا، انما هو يقول لا بعد اذنك زوجته بعد اذنك بس انا رايح نعمل ايه ده، هم محتاجين كده في ورقه نقعد نعقد عليها وبتاع، تقول له هتقول له ايه؟ ولا عادي جدا، هتيجي امتى نتعشى سوا ولا انا عادي خالص. اذا المساله مكشوفه، لكن بقى خليه يقول ايه انا ببص لها بس لو بجد، يعني انا بس يعني ناوي ارجع للزوجة الاولى، شوف ماذا ستصنع فيه. لكن الان هي تروح معاه اصلا غيرها، وممكن تروح تحضر المجلس عادي، ما مش اشكال. فكل هذا تلاعب، هذا تلاعب بدين الله، وطلاق ليس سهلا. نعم اكمل.
قال: فمن علق الطلاق بالنكاح وقال ان نكحت فلانة فهي طالق، لا يعد هذا
لا يعد هذا
المعلق مطلقا قبل النكاح، ولا الطلاق واقعا قبل النكاح، وإنما يعد مطلقا بعده، حيث يقع الطلاق بعد عقد النكاح، فيكون هذا خارجا من متناول الآية ومن متناول الحديث لا طلاق قبل النكاح، لأن الطلاق في تلك المسألة بعد النكاح لا قبله. وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه الثلاثة وعثمان البتي، وهو قول الثوري ومالك والنخعي ومجاهد والشعبي وعمر بن عبد العزيز فيما إذا خص. والأحاديث في هذا الباب لا تخلو من عن اضطراب، والخلاف طويل الذيل بين السلف فيما إذا عم أو خص. وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه صريح فيما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه، وتابع الشافعي بن المسيب سواء عم أو خص، وإليه ذهب أحمد. أقول: قال البخاري في الصحيح: باب لا طلاق قبل نكاح. وقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
طبعا هذا كله كلام إيه؟ الكوثري. هنا ينتهي كلام الكوثري. يقول الشيخ بقى المعلمي: أقول. نعم.
قال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح، ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد بن عبد الله بن عتبة
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة
وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هرم والشعبي أنها لا تطلق. والآثار عن جماعة من هؤلاء صحيحة كما في الفتح، ولم يصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيء في الباب، وجمهور السلف على عدم الوقوع مطلقا. وروي عن ابن مسعود أنه إذا خص وقع، وإذا عم كأن قال كل امرأة قال لم يقع. وعن ابن عباس أنه أنكر هذا فقال: ما قالها ابن مسعود، وإن يكن قالها فزلة من عالم. قال الله تعالى:
نعم، ما يقول ابن مسعود هذا حاشا، يعني هذا هو أفقه من يقول هذا. نعم.
فتلا الآية: وممن نقل عنه هذا القول الشعبي وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وهو المشهور عن مالك، وقيل عنه كالجمهور أنه لا يقع مطلقا، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة يقع مطلقا ولا يعلم له سلف في ذلك.
يعني سواء خص أو عم، يعني نعم خص يعني إيه؟ يعني قال فلانة إن تزوجتها فهي طالق. نعم.
فأما الآية فاحتج بها حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم زين العابدين علي بن الحسين، ثم البخاري على عدم الوقوع مطلقا. وزعم بعضهم كالأستاذ أنها لا تدل إلا على أنه لا يقع الطلاق على المرأة قبل نكاحها. فأما من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، فلا تدل الآية على عدم وقوعه، لأنه إذا وقع فإنما يقع بعد النكاح.
يعني يقول إن الشرط تحقق بعد النكاح فيكون واقع بعد النكاح، إنما الآية تكون دليلا على ما لو وقع الطلاق قبل النكاح فإنه لا يقع قبل النكاح، أما بعد النكاح فإنه يقول وقع الشرط فالطلاق يقع. نعم.
قال وأقول يقال طلقت بفتح اللام مخففة فلانة أي انحلت عقدة نكاحها بقول من الزوج، ويقال طلق فلان امرأته أي جعلها تطلق، كما يقال صرحها أي جعلها تسرح، وسيرها جعلها تسير وغير ذلك. فطلاق الرجل يتضمن أمرين، الأول قوله الخاص، والثاني وقوع الأثر على المرأة فتنحل به عقدة نكاحها. وإذا قيل طلق فلان امرأته اليوم فالمتبادر أن قوله وانحلال العقدة وقع ذاك اليوم، فهذا هو الحقيقة. فمن قال لامرأته يوم السبت إذا جاء يوم الجمعة فأنت طالق لم يصدق على وجه الحقيقة أن يقال قبل يوم الجمعة إنه طلق، ولا أن يقال طلق يوم السبت، ولا طلق قبل يوم الجمعة، ولكنه يقال بعد مجيء يوم الجمعة إنه طلق. فإذا أريد التفصيل قيل علق طلقها يوم السبت وطلقت يوم الجمعة. ونظير ذلك إذا جرح رجل آخر يوم السبت جراحة مات منها يوم الجمعة، فليقال حقيقة قبل الموت أنه قتل، ولكن يقال بعد الموت أنه قتله، ولا يقال قتله يوم السبت ولا يوم الجمعة، بل يقال جرحه يوم السبت فمات يوم الجمعة. فقوله تعالى في الآية ثم طلقتموهن يقتضي تأخير الأمرين معا، قول الرجل وانحلال العقدة، ويؤيده أمران. الأول قول ثم طلقتموهن، وكلمة ثم تقتضي المهلة، وإذا كان الطلاق معلقا بالنكاح وقلنا إنه وقع بلا مهلة. الثاني قول وسرحهن صراحا جميلة، والتسريح هنا إرجاعها إلى أهلها، وإنما يكون ذلك إذا كانت قد زفت إليه، ومن كان معلوما أنه بنكاحه يقع طلاقه فمتى تزف إليه المرأة حتى يقال له سرحها صراحا جميلا. وأما الحديث فاحتج به جماعة من المتقدمين على عدم الوقوع، وتأوله بعضهم بما ذكر الأستاذ. وأقول إن كان لفظ طلاق فيه اسما من التطليق كالكلام من التكليم سقط التأويل كما يعلم مما مر. وإن كان مصدر قولنا طلقت المرأة كان للتأويل مساغ، والأول هو الأكثر والأشهر في الاستعمال، وقد دفع التأويل بأنه لا يجهل أحد أن المرأة لا تطلق ممن ليس لها بزوج، أن المرأة لا تطلق ممن ليس لها بزوج. فحمل الحديث على هذا النفي، فحمل الحديث على هذا النفي يجعله خلوا من الفائدة. وأما النظر فلا ريب أن الله تبارك وتعالى إنما شرع النكاح والطلاق لمقاصد عظيمة، وأن مثل ذلك الطلاق لا يحتمل أن يحصل به مقصد شرعي وهو مضاد لشرع النكاح. وبعد فإذا لم يثبت عن السلف قبل أبي حنيفة إلا قولان، وأحدهما تدفعه الأدلة المذكورة وهو ضعيف في القياس تعين القول الآخر، وهو مذهب علي وابن عباس ثم مذهب الشافعي وأحمد، والله الموفق.
طيب يا أخواني ماذا فهمت؟ يلا نختبر فهمكم بما رد الشيخ المعلم هنا على هذه المسألة. مسألة نتصورها، رجل قال طلق امرأته قبل النكاح، طلق امرأة قبل النكاح، هذه قبل أن يتزوج رجل من امرأة، فيقول أنت طالق، فهذه لا يقع طلاقها. طيب هذه لا يقع طلاقها، لكن علق الطلاق فقال إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو إن تزوجت امرأة فهي طالق. فالجماهير يردون إن تزوجت امرأة لأنه عم، ولم يقل بهذا إلا أبو حنيفة. وأما عند إن تزوجت فلانة فهي طالق فالبعض أوقع ذلك. طيب هنا المعلم رحمه الله تعالى رد هذا القول وقال هو قول ضعيف. لماذا؟ طبعا الكوثري بيقول في كلامه أن الآية التي تستدلون بها وهي إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن هو متناول للطلاق قبل ماذا؟ قبل النكاح، ففعلا لا يقع طلاق قبل النكاح. ليه؟ لأنه لم ينكح، فكيف يقع الطلاق؟ فيقول أنا أوافقكم على هذا. أما أن الآية تدل على أن الطلاق لا يقع بعد النكاح إذا كان قد علق طلاقها، فهذا لا أسلم لكم في ذلك، لأن الطلاق يقع حيث إنه وقع بعد النكاح، لأن الشرط حصل لما نكحه. هو يقول إن تزوجت فلانة فهي طال، طب تزوج يبقى إذا خلاص حصل نكاحه يبقى طال. فيقول الآية في المنع من الطلاق قبل النكاح وليست في المنع من الطلاق بعد النكاح كما استدل ابن عباس. طيب الشيخ رد عليه في هذه المسألة، ماذا قال بقى؟ الشيخ اعتمد على ماذا وماذا قال؟ الشيخ لجأ هنا إلى اللغة حتى نعلم الآية تتناول الصورتين ولا في صورة واحدة والصورة الثانية لا تتناولها، لأنها عمدة الصحابة في الاستدلال، فهل يا ترى تتناول أم لا تتناول؟ فقال الشيخ عندنا مادتان، طلاق طلقت المرأة، وعندنا طلق امرأته، طلقت المرأة طلق امرأته، طلاق هذا بالتخفيف، طلقت المرأة، طلقت المرأة يعني انحلت عقدة نكاحها، صارت طليقا كده خلاص، ولا بطلاق الزوج؟ بلفظ من الزوج يقول أي انحلت عقدة نكاحها بقول من الزوج، أي أن الزوج قال لها أنت طالق فصارت طليقا، طلقت المرأة يعني هذه المرأة طلقها زوجه. طيب طلق رجل امرأته، هذا دل على أمرين، دل على لفظ صادر منه أنت طالق، ودل على أثر وقع المرأة وهو الحلال العقدة، فلما قال أنت طالق صارت المرأة طالقا بهذا القول، يبقى طلق صرح طلق لفظ صادر من الرجل، هذا اللفظ صدر من الرجل المرأة، ترتب الأثر وهو طلاق الايه؟ طلاق المرأة. يبقى طلق قوله للمرأة أنت طالق، فبهذا صارت المرأة طالقا بهذه الكلمة، لأنه صدر من قول وهذا القول أيضا ترتب عليه أثره وهو الحل العقدة. وإذا قيل طلق فلان امرأته اليوم، فالمتبادر أن قوله والحل العقدة وقع ذلك اليوم، مش وقع من قبل. لكن انت بعش تقول ان تزوجت فاطمة فهي طالق، تزوجت فاطمة وقع الطلاق، تسميها ايه؟ طلقت المرأة، ما صدرش لفظ منه. طلق فلان المرأة لم يحصل، لان اللفظ الصادر منه لفظ سابق على النكاح، نحن نريد تحقيق اللفظ بعد النكاح. بعد النكاح طلقت المرأة يعني بلفظ الزوج، فين؟ ما حصل بعد النكاح، ما حصل. طيب طلق فلان، ما حصل، ما تلفظ. إنما بقى يكون يقول إذا كذا فأنت طالق، يوم ما قال أنت طالق كان سابق النكاح ولا بعد النكاح؟ يبقى ما وقعش، ما يستقيم مع مادة طلقت ولا مع مادة طلقا، لا يستقيم مع هذا ولا مع ذاك. أسمع صوتا فكون صلاحا، جزاك الله خير. أول مرة فعلى رأس من فوق، على رأس من فوق. فإذا قال هتعمل إيه بقى؟ مرة جت كده، مرة طبعا، مرة دي مسحت كل مرة. وإذا قيل طلق فلان امرأته اليوم، فالمتبادر أن قوله وانحل العقدة وقع ذلك اليوم، هذا هو الحقيقة.
ده الحقيقة في اللفظة. فمن قال لامرأتي يوم السبت إذا جاء يوم الجمعة فأنت طالق، لم يصدق على وجه الحقيقة أن يقال قبل يوم الجمعة إنه طلق، لأنه لم يأتي يوم الجمعة، ولا أن يقال طلق يوم السبت، لأنه يوم السبت قال إذا جاء يوم الجمعة، فلا يصح أن تقول هو الطلاق وقع من يوم السبت، ولا يصح أن الطلاق يقع قبل يوم الجمعة، ولا طلق قبل يوم الجمعة، ولكنه يقال بعد مجيء يوم الجمعة إنه طلق. فإذا أريد التفصيل قيل علق طلاقها يوم السبت وطلقت يوم الجمعة. ونظير ذلك إذا جرح رجل آخر يوم السبت جراحة مات منها يوم الجمعة، فلا يقال حقيقة قبل الموت إنه قتل، لأنه ما مات بعد، ولكن يقال بعد الموت إنه قتله. يبقى إنه قتله، إنه طلقها، ما يكون إلا بعد إيه؟ بعد حصول النكاح. ولا يقال قتله يوم السبت ولا يوم الجمعة، بل يقال جرحه يوم السبت فمات يوم الجمعة. فقوله في الآية ثم طلقتمهن يقتضي تأخير الأمرين معا، وده اللي بيريد المعلم أن يبينه. الصيغة دي ثم طلقتمهن يقتضي الأمرين، يقتضي وقوع اللفظة بعد النكاح ووقوع الأثر بعد النكاح. فلا بد أن تكون اللفظة بعد النكاح، ولا بد أن يكون الأثر بعد هذا النكاح. ثم طلقتمهن يقتضي تأخير الأمرين معا، قول الرجل وانحلال العقدة. قول الرجل إحنا لابد يكون بعد الإيه؟ ويؤيده أمران، قوله ثم طلقتمهن وكلمة ثم تقتضي المهلة. إذا نكحتم ثم طلقتمهن، وإذا كان طلقهم معلقا بنكاح وقلنا إنه يقع، وقع بلا مهلة، لأنه كان علق من قبل، فبمجرد النكاح وقع ما فيش مهلة. إنما هنا ثم طلقتمهن، نكحتم ثم طلقتمهن، إنما ده يوم لحظة نكاحها لحظة طلاقها للشرط. على كل يعني القول في ضعفه واضح جدا، لكن هذا تفصيل جيد ودقيق الحقيقة من الشيخ المعلم، ونستفيد منه فائدة. إذا تنازعنا في آية، تنازعنا في آية ونقول المعنى المتنازع فيه هل يدخل في آية أم لا، رجعنا إلى لغة العرب، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين. قد يقول قائل طب احنا نرجع لغة العرب ليه؟ طب لو احنا مثلا عندنا خلاص تفسير الصحابة يكفي، فعلا تفسير الصحابة يكفي، لكن تفسير الصحابة مبني أيضا على لغة العرب. طب قد يقول مثلا ننظر إلى النصوص وأن هذه ليست محلا وكذا. انتبهوا يا أخوان، لماذا رجع هنا ويقال اللغة أو ما اللغة؟ لأن الطلاق علق هنا على الشرط، والأصل في الشروط أنه إذا وقعت وقع ما اشترطه الإنسان على نفسه. فهل يا ترى يوم أن قال إذا نكحت هذه، إذا نكحت فاطمة فإنها طالق، هل يصلح والكل متفق أن الطلاق ما يقع إلا بعد النكاح في هذه الجزئية، حتى الكوثري نفسه يتفق مع هذا، فهل يا ترى يوم أن قال هذا انعقد بكلامه أو على كلامه هذا حكم؟ وهل يا ترى يوم أن ينكحها، أن ينكحها وقع الطلاق بناء على اللفظ السابقة، هل هذا يدخل في الشرط؟ يبقى تحل المقام هنا وإيه؟ هل هذه اللفظة يصلح دخولها في شرط أم لا؟ فنرجع إلى اللغة، هل اللغة هنا تستوعب هذا أو لا تستوعب هذا؟ فمن هنا كده مبحث، مبحث لغوي، ولهذا رحمه الله قال بيّن أن الطلاق هنا سواء طلقت أو طلق، طلق الحكم، وهذا الحكم ما يكون إلا بعد النكاح، أو طلق إسناد هذا إلى الرجل، يعني وقع اللفظ ووقع حل العقدة، وكل هذا لا يكون إلا بعد إنشاء بعد الإيه؟ النكاح، لأن المرأة لم تكن محيلا لذلك قبل النكاح. نعم. كيف يعني تعليق التعليق فيه كيف؟ إذا تزوجت، لا ما فيش حاجة اسمها خرجت، خليك ما تنقنش على مسألة تانية، مش إذا خرجت فأنت طالق، لا ما تنقنش على مسألة تانية. ليه؟ لأن المتنازع هنا فيه الدليل هذا، إذا نكحت وما ثم طلقتمهن، احنا متكلم في هذه ليه؟ لأن إذا خرجت فأنت طالق كذا هي محل طلاق، هي محل نكاح، هي زوجته، فيكون بقى المسألة هنا في وقوع الطلاق، ولهذا دي مسألة غير الطلاق المعلق. بعد البناء، بعد الدخول، الطلاق المعلق بعد الأقصد النكاح بعد العقد، دي مسألة، والمسألة احنا نتكلم عنها مسألة أخرى. التوصيف الآن ما هي معلق بس ليست محلا. ليه بقى؟ لأن احنا عندنا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن يبقى طلاق بعد النكاح. لا مش فاهمها بالآية، ما هو بينزع في الآية، ما هو محل الكلام إيه؟ إنه بينزع في الآية، بيقول لما وقع التعليق، لما نكح وقع التعليق فيكون نكاحه بعد إيه؟ فيكون الطلاق بعد النكاح، يبقى احنا مش مخالفين الآية. هو ده بيقول اهو وقع الشرط بعد النكاح، يبقى ده مش مخالف الآية. وإلا المتفق متفق معكم أنه ما وقع قبل النكاح، لكن أنا بقول بعد النكاح وقع هنا بناء على الشرط. كلام الشيخ هنا بيناقشه، هل أصلا لفظتك دي الماضية دي تنفع بعد النكاح عشان يترتب عليها أثار؟ هو ينفع تيجي هنا في اللغة ينفع؟ قال لك لا، لما بحث بحث لغوي قال لك ما ينفعش إلا إذا كان النكاح قد حصل. قد حصل لابد، لأن طلاق لابد يكون بعد النكاح، عايزين كلمة طلاق أو طلاق لازم هذا يحصل بعد النكاح. فعبارتك لا تدخل أصلا في هذه المادة لأنها وقعت بعد النكاح، لأنه مش بيقول أنها طلق بعد النكاح، لا ده هو بيقول بموجب اللفظة السابقة بيقع الطلاق. يبقى المعنى المراد تحريره إيه؟ هل بموجب اللفظة السابقة، بموجب اللفظة السابقة يقع هنا الطلاق اللي هو حل العقدة؟ لأن الطلاق حل العقدة. طب العقدة دي هتحل بإيه؟ بلفظ. طب اللفظ ده ما وقعش بعد النكاح، يقول لك ما وقع قبل، نقول وقع قبل لا يدخل إذن في الآية، طلقتمهن ثم طلقتمهن، يبقى الطلاق دوت إذا نكحتم ثم طلقتمهن. ولهذا واستدل أيضا بثم دل على التراخي، يعني أن الطلاق ينشأ بعد النكاح ولا يكون قبل. نعم طيب نكتفي بها. من يقول؟ قلت يقول الشيخ الباني بقي عن المؤلف رحمه الله شيء مما زعمه الكوثري ولم يتعقبه، وهو حقيق بذلك، وهو قول ان الحديث في هذا الباب لا تخرج عن التراب، فهذا القول على الاطلاق باطل، ما اظن يخفى بطلانه حتى على الكوثري نفسه، فان في الباب احاديث كثيره ثلاثه منها خاليه عن اي اضطراب او عله قادحه، احدها حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده من طرق عن عند ابي داود والترمذي وحسنه، والثاني عن جابر عند الطيالسي والحاكم وصححه عرشات الشيخين وفقه الذهبي وهو من قال، والثالث عن المسور ابن مخرمه اخرجه ابن ماجه بسند الحسن كما قال الحافظ ابن حجر والحافظ البصيري، وهذه الاحاديث وغيرها مخرج في روائي الغليل اللي هو لا طلاق قبل النكاح يعني. فيقول الشيخ الباني هذا اصلا ثابت بهذه، يقول حتى لا يخفى على الكوثري، هو لا يخفى عليه اشياء كثيره جدا. الكوثري ما هو بسهل، الكوثري قوي من جهه العلم لكنه مهضر الكرامه من جهه الاتباع، ولا الكوثري ليس سهلا. نعم من جهه العلم يعني يشهدون له بالعلم، والعلم الكوثري هذا جركسي، ولكن بعد ذلك أقام مصر ومات بها، ويتكلم بأربع لغات، أربع لغات، التركية والفارسية والعربية والجركسية، تكلم بأربع لغات الكوثري هذا. نعم من؟ ايه بس ما في اضطراب ولا حاجة، لكن كلها يقوي بعضها بعض، اذا تعدد المخرج خلاص، ايه يعني اذا تعدد المخرج خلاص يعني له وجه تصحيحها. ايه بس
بس مثل هذا لا يقال من قبل الرأي. نعم. يقول ما حكم سماع صوت اللولب بالمرأة من جهة أننا سمعنا أنه لا يمنع الحمل بل يقوم بإفساد الحمل بعد تخصيب. من جهة أننا سمعنا أنه لا يمنع الحمل بل يقوم بإفساد الحمل بعد تخصيب. أولا اثبت ثم انقش، يعني معروف أن ذا وسيلة من وسائل منع الحمل، لكن قد يقدر الله عز وجل شيئا ويحصل الحمل مع وجود هذه الوسيلة كغيرها. نعم. ها طيب، ما هو ده منع حمل، ما هو منع حمل يعني يمنع الحمل بهذا. المهم بدي ارجع في اهل الاختصاص. طب هو عايز ايه بقى؟ طب السؤال ايه يعني؟ يعني عايز يقول ان لو كان لو ثبت هذا هل استعمال الشرط يعني يجوز؟ ها؟ المهم يعني مش دي مسألة علمية، يعني حتى لو حصل هذا ما في إشكال أصلا. نعم. الحبوب الايه؟ أي وسيلة جائزة بشرطين، ألا تكون وسيلة محرمة، والثانية ألا تكون مضرة. فإن أمن الشخص من الضرر وكانت مباحة لا إشكال فيها إن شاء الله.